بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون، هذا المشهور، وهذا ظاهر الآية، فإن الله قال: رجل مؤمن من آل فرعون، وهذا يكفي، ظاهر الآية يكفي ولو لم يأتي في ذلك أحاديث. قال السدي: كان ابن عم فرعون، ويقال إنه الذي نجا مع موسى واختاره ابن جرير، وأثر السدي عند ابن جرير ضعيف، لأنه من طريق أسباط بن نصر، وأسباط بن نصر ضعيف. ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا، ونعم أن هذا القول مردود لظاهر الآية، وأما الأثر فلا يصح، ولو صح عن السدي فهو معضل. قال: لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى عليه السلام، ولو كان إسرائيليا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم. وقال ابن جريج عن ابن عباس: لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون، والذي قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، رواه ابن أبي حاتم، وهذا ضعيف. ابن جريج لم يسمع من عبد الله بن عباس. وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط، فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: ذروني أقتل موسى، فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل، وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، كما ثبت بذلك الحديث، ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون، والحديث الصحيح وقد جاء عن جماعة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، ومنهم طارق بن شهاب، بألفاظ متقاربة. وهذا الحديث يستدل به أصحاب الثورات والخروج على الحكام المسلمين، وليس فيه دليل، ليس فيه دليل، فإن هذا الحديث يحمل على النصيحة للحاكم في مجلسه، كلمة حق عند سلطان جائر، وهم يستدلون به على الخروج في الشوارع في المظاهرات والثورات، وفي الكلام في الخطب والإعلام والنشرات والطعونات والتشويه، فهذا ليس فيه دليل، هذا فيه أن من عنده نصيحة ورأى من الوالي باطلا واستطاع أن يدخل عليه فيقول له في وجهه وينصح في وجهه كلمة حق عند سلطان جائر، فليس فيه دليل لهؤلاء. قال: ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون، وهي قوله: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه، حيث قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. الوليد بن مسلم مدلس، يدلس تدليس التسوية، والذي يدلس تدليس التسوية عند جماهير المحدثين لا يقبل منه حتى يصرح عن شيخه وشيخ شيخه، وهنا قد صرح، وروايته في الصحيح، وهو إمام يدلس لكنه إمام ثقة. وقد استدل أهل العلم بأن صاحب تدليس التسوية قد يسقط شيخ شيخه، ما هو شيخه فقط، بما كان يرويه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، فيسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء، فسألوه لماذا تسقط شيوخ الأوزاعي؟ فقال الوليد بن مسلم أنا أنبل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء الضعفاء. قال بعض أهل العلم وما درى أن فعله هذا يضر به الأوزاعي ويضعف حديثه، وهو يريد أن يبعد هؤلاء الضعفاء الذي روى عنهم الأوزاعي رحمه الله. فلهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم في تدليس التسوية أنه لا يقبل منه حتى يصرح في طبقتين ليس في طبقة واحدة، كما هو هنا حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى، ولو قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى والحديث خارج الصحيح لكان ضعيفا. قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت، مع أن بعض أهل العلم يرى أن صاحب تدليس التسوية لا بد أن يصرح في السند كله، لا بد أن يكون السند من أوله إلى آخره أي من بعد المدلس فيه سمعت أو أخبرنا أو حدثنا، وهذا ليس بصحيح، وإنما يكفي في طبقته وطبقة شيخه، لأن أكثر ما وجدوا من المدلسين تدليس التسوية أنهم يدلسون في طبقتين. قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء مما صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفع عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي. قال وتابعه محمد بن إسحاق عن يحيى عن عروة، ويحيى هو ابن عروة الذي في الصحيح محمد بن إبراهيم قال حدثني عروة، وفي الرواية الثانية يحيى بن عروة عن عروة، وسيأتي أنه رواه هشام ابن عروة عن عروة وجعله من مسند عمرو بن العاص كما هو خارج الصحيح. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق، والحديث عند النسائي وغيره. الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص، رواية البخاري عن عبد الله بن عمرو، ورواية النسائي وابن أبي حاتم عن عمرو بن العاص، والاختلاف فيه على عروة، فيحيى بن عروة ومحمد بن إبراهيم التيمي يرويانه بلفظ عبد الله بن عمرو، وهشام بن عروة يرويه عن عروة ويجعله من مسند عمرو بن العاص الوالد الأب، أنه سئل ما أشد ما رأيت قريشا بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مر بهم ذات يوم فقالوا له أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال أنا ذاك. فقاموا إليه فأخذوا بمجاميع ثيابه، فرأيت أبا بكر محتضنه من ورائه وهو يصيح بأعلى صوته وإن عينيه ليسيلان وهو يقول يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ حتى فرغ من الآية كلها. وهكذا رواه النسائي من حديث عبده فجعله من مسند عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفي مثل هذه الحالة يقول بعض أهل العلم لا مانع أن الحديث يحمل على الوجهين، فيكون الراوي أخذه أولا من عبد الله بن عمرو ثم على وأخذه من عمرو بن العاص، ويكون عبد الله بن عمرو استفاده من أبيه، فإن عبد الله بن عمرو لم يشهد ذلك المشهد في أول الإسلام في مكة، فلا بأس أن يحمل على الوجهين ويقال الحديث روي عن عبد الله بن عمرو وعن عمرو بن العاص. وبعضهم يرجح بطريق أخرى فيقول ما في صحيح البخاري أصح مما عند النسائي، فالحديث عن عبد الله بن عمرو وهو الراجح، ورواية أبيه مرجوحة، ولكن ما دام أنه جاء من طرق صحيحة ثابتة فيها ثقات وليس فيهم ضعيف فلا مانع أن يحمل الحديث على الوجهين، وهذا يسميه أهل العلم بالعلو، أن يأتي المحدث فيسمع حديثا من شيخ ثم يعلم أن هذا الحديث أخذه هذا الشيخ من شيخ وهو موجود هذا الشيخ، فيذهب إليه ويسمعه مرة أخرى من شيخ شيخه، فيرويه تارة عن شيخه عن شيخ شيخه ويرويه تارة عن شيخ شيخه مباشرة، أي يعلو به، يسمى العلو. قال: والشاهد من هذا أن أبا بكر الصديق تمثل بهذه الآية: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذه الآية هي من قول هذا الرجل الذي كان من آل فرعون دافع عن موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا يسميه أهل العلم بالاقتباس، يسميه أهل العلم بالاقتباس، أنه يقتبس شيء من القرآن فيستدل به أو يضعه في مثل هذه المواضع. ومن ذلك قول ابن الوردي في لاميته: اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، قسمنا بينهم هذا اقتباس، وبالحق نزل اقتباس مأخوذ من القرآن كما صنع أبو بكر رضي الله عنه. وقوله: وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أي كيف تقتلون رجلا لكونه يقول ربي الله وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق، ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال: وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يعني إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه، وإن يك كاذبا فإن الله سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة، وإن يك صادقا وقد أوذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والأخرى، فمن الجائز عندكم أن يكون صادقا، فينبغي على هذا ألا تتعرضوا له بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. وهذا كما قاله بعض العرب في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه يترك، فإن دخلت قبائل العرب في دينه فهذا شرف لكم، وإن انتصروا عليه وقتلوه فقد كفوكم المؤنة. وهذا فيه أن المتكلم عنده عقل الذي يقول مثل هذا، فليس متهورا. قال: وهكذا أخبر الله عن موسى عليه السلام أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في قوله: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله عباد الله ولا يمسوه بسوء وأن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا ألا تؤذونني فيما بيني وبينكم من القرابة، فلا تؤذوني وتترك بيني وبين الناس. وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية وكان فتحا مبينا. وقوله: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أي لو كان هذا الذي يزعم أن الله أرسله إليكم كاذبا كما تزعمون لكان أمره بينا يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله، كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب، وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيما، ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. ثم قال المؤمن محذرا قومه زوال نعمة الله عنهم وحلول نقم الله بهم: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض. قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض، فراعوا هذه النعمة بشكر الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله. وهكذا يقال لكل من مكنه الله عز وجل في الأرض، أن ما أعطاه الله من الملك، أين كل من أعطاه الله ملكا ومكنه في الأرض إن لم يشكر نعمة الله ويقبل على طاعة الله فسيذهب ملكه، كما قال هذا الرجل الصالح: أنتم في نعمة، أنتم في خير، أنتم في ملك ظاهر، فإذا جاء أمر الله وعقابه بسبب كفر النعم والإعراض عن الحق ذهبت هذه النعمة. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، أي لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر ولا ترد عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء. قال فرعون لقومه رادا على ما أشار بهذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، أي ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي. وقد كذب فرعون، فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما جاءه به من الرسالة، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وفي قرارة نفسه يعلم أن ما جاء به موسى حق، ولكنه العناد والكفر والجحود. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا إذا طغى على الإنسان حب الملك والرئاسة فإنه لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا. فقوله ما أريكم إلا ما أرى كذب فيه وافتراء، وخان الله ورسوله ورعيته فغشهم وما نصحهم. وكذا قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد، وقد كذب أيضا في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه. قال الله تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وقال تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. وفي الحديث: ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن معقل بن يسار بلفظ: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت هو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ولكن جاءت روايات خارج الصحيح، منها هذه الرواية فيها التحديد، وقد حصل اضطراب واختلاف في المدة من 400 عام إلى 500 عام و40 عاما ونحو ذلك، وفي أسانيدها ضعف، وقد جاء خارج الصحيح عن عبد الله بن مغفل وفي إسناده جهالة، ولكن الحديث في الصحيح كما تقدم بالرواية المشهورة.